فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد ويشرق بكم في برنامجكم المرئي نور على الدرب. في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيف يوم الاثنين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد أستاذ الشريعة في جامعة الإمام، فمرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياك الله بالمشاهدين.
بارك الله فيكم. كما يسرنا تواصلكم عبر هواتف البرنامج التي تعلن لكم على الشاشة. أسأل الله عز وجل في مطلع هذا اللقاء أن يكون لقاء مباركا وماتعا ونافعا إن شاء الله تعالى. صاحب الفضيلة، أول سؤال سأنطلق فيه من آية قرآنية في سورة التوبة، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل مؤمن له على أخيه المؤمن حق الولاية والنصرة. أنا سأتحدث من واقع جزء من أجزاء المسلمين يتعرض لشيء من الضيق والأذى، وهم أهل السنة في البلد المجاور الشقيق سوريا، فهم في الآونة الأخيرة اشتدت عليهم الضغوطات، فهم بين بعض السياسيين الذين يتجهمون في وجوههم والمبتدعة، نجعلها أوسع، المبتدعة الحاقدين عليهم، وبين هذا وهذا يقع إخواننا. السؤال يا صاحب الفضيلة، لعل بعض منهم يستمع الآن إليكم، يريدون منكم كلاما كما يريد إخواننا من غيرهم بيان واجب النصرة لهم، وكيف نستطيع أن نقف معهم وهم أبناؤنا وإخواننا أهل السنة في تلك البلاد.
نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام،
الحمد لله،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإخوة من أهل السنة والجماعة في سوريا يعانون معاناة مرة منذ زمن بعيد، لكن اشتد عليهم الكرب في الفترة الأخيرة، والأمر يزداد عليهم يوم بعد يوم. والواجب علينا لا شك هو النصرة، ومن مظاهر ذلك، من مظاهر هذا الظلم والبغي، اتهامهم باتباع الدليل أو اتباع السنة واتباع العقيدة الصحيحة. وقد يمتحنون مثلا أحيانا: ما رأيك في الطواف على القبور ودعاء غير الله؟ هكذا يعني. فإن أجاب بالتوحيد فهو مدان، وأي شخص يوجد لديه كتاب عن العقيدة أهل السنة والجماعة أو كتاب التوحيد فهو مدان، بل أي شخص يكون له يوجد في عنده كتاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو الشيخ محمد بن عثيمين فهي تهمة يدان بها، حتى لو كان الكتاب في صفة الوضوء أو صفة الصلاة أو في أي نوع من الآداب الشرعية، يدان به ويسجن في حدود السنتين. بل أي شخص يوجد لديه كتاب مطبوع في المملكة العربية السعودية أو مؤلفة من هذه البلاد فإنه أيضا داخل في تهمة الوهابية والسلفية، فيسجن بمقدار 10 سنوات تقريبا كما بلغنا. وهذا الكلام تكرر، بل تواتر هذا الأذى وهذا الألم. ومع الأسف الشديد أن بعض الدول قد تدخلت ونصرت مذهبها كإيران، ولذلك يوجد في سوريا الآن جهد ضخم جدا للإمامية الاثنى عشرية، ويعطى رواتب لمن يتشيع منهم، وتضاعفت في بعض البلدان بعض المناطق والأماكن في سوريا، وتوزع هناك الكتب لهم، والتوزيع متاح ومسموح به، ويوزع رسميا في أماكن كثيرة جدا في سوريا كتب الإمامية الاثنى عشرية، بل بنيت فيه حسينيات وحوزات علمية رافضية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بينما لا نجد هذه الصورة من قبل دول أهل السنة والجماعة، لا نوجد أي تدخل حقيقة واضح، تدخل سياسي ولا تدخل من التجار وأهل الفضل وأهل الخير لنصرة إخوانهم. ولا أقول هذا الكلام فقط، بل حتى من جهة الإعلاميين والقنوات التي تتحدث دائما على أنها تنصر قضايا المسلمين وقضايا أهل الضعف ونحو ذلك، لكن في الحقيقة هناك يعني غض طرف واضح عما يحصل في بعض هذه البلدان ومنها سوريا. والواجب علينا حقيقة أن لا نكون فقط لا نناقش إلا ما يسلط الضوء عليها صاحب القناة الإعلامية فقط، يعني حيثما كانت كاميرة الإعلام فثم حديث الناس كما يقال. طيب لكن هناك مواقع لم يأتي بها الإعلامي ولم يسلط الضوء عليها ولم يأتي بكاميرته عليها، مثل سوريا وتونس وغيرها. والظلم الذي قد يقع على إخواني من أهل السنة والجماعة ومن أصحاب اتباع الدليل والتوجه السلفي في سوريا، لا أقل عن الظلم الموجود في بعض الدول الأخرى كالعراق وفلسطين وغيرها. فالظلم عظيم جدا، من السجن والبغي والاعتداء وانتهاك الحقوق بشكل لا يوصف. وأقول الواجب علينا النصرة، النصرة بالتدخل السياسي، النصرة بالتدخل من التجار والفضلاء، التدخل الإعلامي. يعني ليس من هذا من الظلم والحيف وعدم العدل أن أصحاب القنوات الكبرى المؤثرة وأصحاب الجهات الوكالات الإخبارية أن تغض الطرف جملة وتفصيلا بهذه الطريقة يعني الفجة التي لا يوجد لها تبرير. ونقول نحن أيضا ننتظر من النظام السوري حقيقة أن يعيد النظر في الأمر ويراجع، وهذا الذي نرجوه إن شاء الله تعالى، وهذا الذي نظنه بإذن الله تعالى، أن يعيد النظر في رفع الظلم عن إخواننا من أهل السنة والجماعة، وأن يعاملوا كسائر البشر باحترام وتقدير وحفظ حقوق. نعم،
أحسن الله إليكم.
أضيف أيضا أنه لا بد أن يتدخل العلماء في الموضوع ويبينوا حقيقة الأمر، فإن أغفلها إعلاميون فلا يعني أن يغفلها أهل الخير والفضل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. والموضوع أوسع وأكبر وأخطر مما ذكرته في هذه الإلماحة والإشارة اليسيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. الشيء والشيء يذكر شيخ مسألة أن المبتدعة لماذا دائما يكونون أسبق، لا أقول دائما، غالبا يكونون أسبق من أهل السنة وأهل الحق في نصرة مشاريعهم. بعض القنوات التي تقوم على نشر البدعة ونشر الشركيات تجد الداعمين، بل يفرض شيء من الخمس لدعمها. بينما كنت أتابع في الأسبوع الماضي أن قناة بحجم قناة صفاء، وهي قناة لها سبق في دعوة الرافضة بأسلوب اهتدى المئات بل الآلاف كما أعلن في بعض المواقع من الرافضة، اهتدوا إلى منهج أهل السنة والجماعة من خلال ذلك المنبر المبارك، والآن أعلنت التوقف، ويبدو أن السبب وراء هذا التوقف هو توقف الداعمين. لماذا يكون أهل السنة والجماعة هم أهل الحق بطيئين في نصرة هذه المشاريع الإعلامية؟
أحسنت. وفيه جانب مهم وهو الدعم من الدولة. الدولة أقوى في الدعم من الأفراد، فدولة إيران تدعم، ولذلك المجتمع عندهم فقير يعني جدا، بل كثير منهم بأعداد بالملايين يعني تحت خط الفقر. لكن الدعم لقضيتهم في تصدير الثورة ودعم الدعم الإعلامي، ولذلك نقول ينبغي على أهل السنة والجماعة أن يعيدوا النظر في الأمر من الدول، دول أهل السنة والجماعة أن يدعموا القنوات، بل أن يكون لهم قنوات إسلامية تدعو إلى الحق بدل هذا الضياع من خروج النساء والموسيقى وغيره. والجانب الثاني أيضا التجار لابد أن يكون لهم دور وإدراك حقيقة التأثير من خلال القنوات الفضائية. ولذلك نقول أدعو الجميع إلى النصرة، نصرة قناة صفا التي الآن توقفت، وقد كان لها دور كبير جدا في نشر التوحيد والذب عن صحابة رسول الله وعن الكتاب والسنة ونشر الخير ونفع المسلمين، أن ينبروا إلى دعمها لا أن يتركها تتوقف. نعم،
والزمن الزمن إعلام.
نعم،
اتصال من مصر. أبو محمد تفضل يا ابن الكنانة.
السلام عليكم
أبو أحمد. وعليكم السلام، مرحبا أبو أحمد.
الله يحييك، حياكم الله يا شيخ.
حياك
الله، يبارك فيكم وفي جهودكم يا رب.
آمين وفيكم
يا شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
الأول
بالنسبة لقولهم أحفاد الفراعنة، يعني عندما يبرع أحد في شيء أو يتقدم في شيء يقولون أحفاد الفراعنة، هذا أي. السؤال الأول، يعني ما ندري إيش حكم قولهم أحفاد الفراعنة.
واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للقنوات اللي تقفل بسبب نقص الدعم المادي زي قناة صفا، والمعروف أنها قناة تدافع عن أهل السنة وهي واقفة سد منيع في وجه الشيعة.
نعم،
فنسأل التوضيح منكم جزاكم الله خير.
تحدث الشيخ عن هذا وإن كان لشيخ زيادة فسيضيف. جزاك الله خير أبو أحمد. في شيء آخر؟
الله يبارك لك في عمرك.
أشكر اتصالك. بارك الله فيك. طيب غير بعيد، هل تضيفون شيخ على سؤاله عن القنوات؟ يبدو أن أكثر من قناة، في السابق كان هناك بعض القنوات التي سارت مسيرة طيبة وبدت أثرها ظاهرة على السطح في التأثير، ثم يفاجأ المشاهد بأن توقف الدعم وشح الداعم كان سببا في توقفها.
أنا أقول يعني لابد أن نعيد النظر وأن يعيد التجار النظر، فهناك شح من تجار فضلاء صالحين لا يدركون ضرورة الإعلام وأهميته، وأنك بالإعلام تصل إلى عشرات الملايين وتدعو عشرات الملايين، سواء كان بالدعم المباشر أو حتى في الوصايا بعد الموت. لا بد أن ندرك هذه الحقيقة، وأن هذه الثروة التي لدينا من العلوم الشرعية والدروس والمحاضرات والبرامج والأفكار أنها تتحول إلى إعلام، وأن يكون إعلام مكافأة لما هو موجود، لا أن ينبري الفساق من هذه البلاد فيطرحون ويقدمون قنوات احترافية متقدمة مع الأسف الشديد، لكن في الفساد والعري والعهر والخنا والعياذ بالله. هذا أمر محزن، أمر مؤلم، أمر قطع القلب، أن يكون أبناء المسلمين والتجار منهم ومن هذه البلاد ما عندهم إلا هذا الفساد من القنوات الرديئة المنحلة الساقطة. أعيد النظر، اتقوا الله، توبوا إلى الله، أصلحوا. فلا بد أن يعيدوا النظر في هذا. ثانيا أدعو الصالحين والصادقين من التجار إلى أن يدركوا حقيقة هذا الإعلام وأهمية دعمه، ولا يتراجعوا. نعم.
هو يا شيخ يبدو فيه مشكلة في المفاهيم عند كثير من التجار، خاصة من كبار السن أو العامة، يعني تجد أنه يفهم الصدقة الجارية أو الوقف على يحصرها في مثلا برادة مسجد أو بناء مسجد، لكن إذا إن كل ما في مشروع كالإعلام كدعم قناة إعلامية تبث على الملايين تجد أنه يتوقف. أنا لا أحصي عدد الرسائل التي وصلت إلي، إذا تعرف أحد يحتاج برادة مسجد فهناك تجار يتبرعون بالبرادات، لكن في المقابل أنا أسأل الشيخ، هل والتجار يسمعون إلي الآن، هل دعم قناة إسلامية تنشر مذهب أهل السنة والجماعة هل هو من الصدقة الجارية؟ هل يصح أن يوقف عليها شيء ويكون وقفا بمسمى الوقف؟
نعم.
الوصية؟
نعم أحسنت. يمكن أن تكون وقفا لله جل وعلا، وهي من الصدقة الجارية ومن العلم الذي ينتفع به ومن العلم الذي يبقى للإنسان بعد موته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي مسعود في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دل إلى خير فله مثل أجور من تبعه. كل من استفاد وانتفع وتأثر وحضر ذلك المجلس الذكر فهو في ميزان حسنات ذلك التاجر.
نعم. أحسن الله إليكم. اتصال من الأخ منصور. منصور،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أول شيء أشكر القناة صراحة على طرح البرنامج، يشكر الشيخ على غير صراحة عن الإسلام وتوضيح عن
زاك الله خير. وشكرا إليك على غيرتك واتصالك. تفضل.
الله يجزاك خير، والله فرحني حقيقة بكلامه صراحة. الله يجزاك خير. الاستفسار يا شيخ اللي هو نسبة للدعم قناة الصفا، يعني ليش ما يكون مثلا فيها حساب في البنك معين أو شيء ندعم، يعني إحنا كأفراد، يعني أنا أتوقع لو يفتح المجال بيجد الدعم دعم كبير صراحة.
طيب اقتراحك يعني وصل، هل من تضيف شيئا؟
والله أتمنى بس استمرار مثل البرامج صراحة، لأنها يعني إحنا ننقصنا مثل البرامج والقنوات صراحة.
شكرا منصور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياك الله. غير أبو أحمد كذلك له سؤال شيخ، أن يقول يبدو يطرقون على، يبدو أن السؤال لا يختص بأهل الكنان، يقولون عنا أحفاد الفراعنة، وتأتي كثيرا على سبيل الفخر يمكن والثناء. نعم. أحفاد الفراعنة، معلوم أن الفراعنة كانوا على دين، فهل يصح الانتساب لهم بهالشكل؟
نعم أحسنت. غالب هذا الطرح تأثر به بعض الناس مع الأسف الشديد، وإلا فحقيقة ذم وليس بمدح. والعلمانيون هم الذين لا يريدون أن يتصل الناس من أبناء مصر بالإسلام، فلا يقال لهم يا أبناء الإسلام، وإنما أبناء الفراعنة، وهذا خلل وخطر لا بد أن نتنبه له. وينتسبون دائما إلى الفراعنة وإلى الأهرامات، وش الأهرامات؟ عبارة عن قبور، الواجب هدمها، إزالتها وعدم تعظيمها. وهذه الأوثان وهذه التماثيل الموجودة كلها الأصل أنها تزال ولا تعظم ولا تقدس، لكن ارتبطوا بها. ولذلك العلمانيون وأعداء الدين يريدون دائما الارتباط بالتراب والطين وما قبل الإسلام حتى يرتبطون به ولا يرتبطون بدين الله جل وعلا. فلا بد أن ندرك هذا المغزى في هذا الأمر، وإلا فمصر مليئة بالعلماء وبالصالحين والصادقين وأحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. اتصال من سعيد من الرياض، تفضل سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير.
حياك الله على منك.
حييكم وحيي شيخنا دكتور يوسف.
مرحبا،
يبارك فيك وعافيك.
تفضل.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله بنعمة، الله يكرمك.
شكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم والأخوة العاملين معكم في الساحة.
آمين، جزاك الله خير. تفضل سعيد.
شيخنا الكريم، بالنسبة الله يحفظكم للقنوات، أنا عندي حقيقة يعني ملاحظتي بالنسبة للقنوات الإسلامية.
تفضلوا أوجز. نعم سعيد.
الملاحظة الأولى
أي
أنه أيضا يعني القنوات الإسلامية كثير منها ما عندها برامج، يعني تفتح قناة وما عندها برامج. فأيضا نحن نتكلم مع يعني القائمين على القنوات، لو اندمجت يعني قناة أو قناتين أو ثلاث قنوات وقدمت ما عندها في شكل قناة واحدة كان أفضل. يعني الآن تفتح قناة ما عندها مادة أصلا، فتجدها تضع بعض الأشياء المكررة والمعادة والبرامج المعادة، فحتى المشاهد ما يعني يفقد يعني مصداقية مع هذه القناة.
واضح النقطة الأولى. الثانية،
النقطة الثانية يعني للأسف أن بعض القنوات الإسلامية أصبحت أيضا ربحية تجارية، وقد تتاجر أيضا يعني بعض الأمور الشرعية. مثلا الآن ما توجد قناة الآن اللي يجيبون يعني معبر الرؤى، بعضهم صار أصبح بشكل يومي، وكله علشان يتصلون على القناة. هذا ليس من منهج أهل السنة أيضا.
طيب،
فنحن إذا نريد أن نتكلم عن منهج أهل السنة المؤصل، فيجب علينا أيضا لا ننظر لهذا ولا ننظر للربح في القناة.
طيب، انتقادان واضحا وسيجيب عنهما الشيخ إن شاء الله،
ونسأل الله التوفيق لجميع القائمين على القنوات. يعني حتى بعض القنوات أصبحت قناة واحد واثنين وثلاثة واربعة هي نفس القناة، فيعني ذلك أيضا يعني أهل القنوات مفروض أنهم أيضا يجتمعوا على طاولة واحد أو يتفاوضون ويروا ما هو الأصلح لدينهم ولأمتهم.
شكرا سعيد، شكرا جزيلا.
الله لك. الله
يبدو الحلقة اليوم عن القنوات يا شيخ. منصور تكلم عن يبدو أنه يوصل اقتراحا إلى قناة الصفاء.
نعم.
أن يوجد مثلا طرقا للتواصل معهم، تعلقون على شيء من كلامك؟
لا، كلام أنا أرى أن مقترح جميل جدا، بحيث أن يكون هناك حساب معلن ومفتوح لدعم القناة من الأفراد، اللي بيدعم ب10 ريالات واللي بيدعم ب100 واللي ب1000 وهذا مع ذاك يحصل الخير كثير إن شاء الله تعالى. هذه فكرة جيدة، ولعل الإخوة في قناة الصفاء أن ينتبهوا لها ويستفيدوا منها. نعم.
سعيد أخونا من الرياض انتقد انتقادين، يقول الانتقاد الأول أن الإعلام الإسلامي وكثير من القنوات الإسلامية تعاني من ضعف البرامج.
نعم.
فيقول لماذا لا يعني لسنا في حاجة الكم الآن بقدر ما نحتاج إلى الكيف، ليش ما تدمج بعض القنوات وتقوى يقوي بعضها بعضا من ناحية البرامج ومن ناحية المادة؟
نعم، هذه قضايا تفصيلية يعني تفصيلية ومتعلقة بمناقشة هذا الواقع وضعف القنوات أو بعضها، مو كلها، لكن يوجد بعضها عنده ضعف، بعضها وليس كلها.
جميل.
فلا نعمم يعني. ثانيا، قضية الإمكانات والقدرات، فرق بين قنوات قائمة على الاحتساب من المقدمين والمخرجين والمنتجين وغيرهم، وفرق بين أن يكون عندهم دعم مالي هائل وموظفين، و فرق كبير جدا يعني. فأغلب المشكلة المادية هي الأساس غالبا فيما رأيت. نعم.
طيب، جزاك الله خير. صار عبد الله من الرياض. أخي عبد الله،
حياك الله يا أخوي، كيف حالك؟ عندي سؤال للشيخ.
يسمعك، تفضل.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤالي بس بالنسبة لأهل العلم اللي نشطوا في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وأنشطتهم واضحة، وآخر ما بدأوا به اللي هو المعرض، معرض التعليم العالي، فهم نشروا باطلهم وحاربوا المنتسبين، حاربوا الإخوة اللي يبغون استفادة من العلم. وش الواجب يعني من المسلم تجاه هؤلاء يا شيخ؟
طيب، شكرا عبد الله، شكرا جزيلا.
حياك الله، الله يحفظك.
حياك الله. حتى نغلق موضوع الإعلام والقنوات، قال بعض القنوات الإسلامية توجهت إلى المنح التجاري جدا. أولا، هل تلام في هذا الجانب الأول؟ ثم ضرب مثالا، يقول مثل التعبير الرؤى، يقول لا يقوم البرنامج إلا لأجل اتصالات والرسائل التي تعود بالمال على ملاك القناة أو أصحابها.
موضوع يعني لعل يكون فيه بحث مفصل من الناحية الشرعية، فلا يلزم أن يكون تعليم الناس ونشر الخير أن يكون بمقابل محرما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله كما ثبت صحيح البخاري. فلا يلزم أن يكون محرما أن يكون هناك قناة ملتزمة بالضوابط الشرعية وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هناك وسائل طرق تجارية من خلال الشريط الذي يكون موجود أو من خلال بعض المسابقات أو نحو ذلك. المهم أن تكون الطريقة موافقة للشريعة. أما تخصيص حلقات لتعبير الرؤى وجعل ذلك بمقابل أو بدون مقابل، فهذه يعني وجعلها بشكل واضح وظاهر، هو الأصل في التعبير سائغ وثابت في السنة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بممنوع، لكن جعله بهذه الطريقة أقول هو من المسائل التي تحتاج إلى بحث أكثر. نعم.
اتصال عبد الله الدبيخي من الرياض. عبد الله الدبيخي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟ طيبين؟
الله يبارك فيك ويعافيك.
حياك.
ما أدري بالنسبة اللي مثلا يبي يشارك في القناة كمتعاون معاكم وشيء، لأن فيها عندنا في الحي اثنين يرغبون المشاركة من ضمنهم إمام مسجد ومؤذن.
طيب. جزاك الله خير أخي عبد الله، وأنا أحيلك الآن إلى الإخوة الذين استقبلوا اتصال لعلهم يفيدونك في هذا كثيرا، وإن كان الشيخ سيعلق فله ذلك، لكن تواصل معهم الآن.
نعم الله.
وهم بحاجة لكل يعني من يقف، هدفنا إيصال الحق وإيصال منهج السنة والجماعة، والله المستعان. جزاك الله خير يا عبد الله.
الله يجزاك خير بارك فيك.
شكرا جزيلا لك. أخونا عبد الله من الرياض سأل سؤالا يقول عن توجه العلماني وغيره. أنا قبل هذا السؤال يمكن هذا اللقاء أظن في القناة يمكن اللقاء العاشر أجلسه هنا، لا أظن مرت حلقة واحدة إلا ويتصل من يشتكي من كتاب الصحف أو يشتكي من التوجه الليبرالي الذي يخالف تشريعات، يخالف القرآن والسنة، ويخالف ما قامت عليه البلد منذ المؤسس رحمه الله وما قبل ذلك. أولا كيف تقرؤون شكوى هؤلاء المتصلين في كل مرة وفي كل لقاء، حتى أن كثيرا من المشايخ أمس أشبه يعيد الإجابات لكن الناس لا تزال تشتكي، كيف تقرؤون هذا يا شيخ؟
هذا واقع لا يذكرون لأنه واقع، وجود الغيرة والحرقة والاحتساب والاتصال هو نوع من التعاون على البر والتقوى وبيان الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب عليهم جميعا، واجب على المشايخ وعلى طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله وعلى كل مسلم أن يأمر المعروف وأن ينهى عن المنكر. والمشاريع التغريبية الإفسادية ظاهرة وأوضح من الواضحات يعني، وخصوصا على مستوى الإعلام. المستوى الإعلامي مع الأسف الصحافة واضح، والنيل من الإسلام وأهله، وآخرهم قضية فتاة الجبيل كما يقال، وما أن وجدوا فرصة للنيل من القضاء إلا وطعنوا حتى اضطر وزارة العدل للرد، واضطرت وزارة التربية والتعليم إصدار أيضا بيان مثل وزارة العدل. مسألة خطيرة جدا، كلها تشويه وإساءة، بينما لو أفتى العلماء وأفتى سماحة المفتي وبين وصدعوا بالحق في كل مكان وبينوا أن الاختلاط حرام أو هذه الأعمال لا يمكن ينشرون له حرفا، وهذا فساد عريض. نعم.
جزاك الله خير. فهد من الرياض اتصال. أخي فهد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ بلال؟
حياك الله مرحبا بك.
الله يحفظك. كيف حالك شيخ يوسف؟
بنعمة الله يكرمك. يا هلا والله.
نشهد الله على حبك في الله.
أحبك الله الذي يحفظك.
ما شاء الله أن يحفظنا وإياك.
آمين. تفضل أخي فهد.
الله يجزاك خير. بس يا شيخ تعليقا على اتصال أخونا سعيد.
إيه؟
نقطة من ناحية دمج القنوات الإسلامية مع بعضها.
جميل.
فأنا بس لي تعليق بسيط.
تفضل بإيجاز.
يعني انتشار القنوات الإسلامية لابد منه خاصة في هذا الوقت. كثرة القنوات الإسلامية أمر ضروري جدا. من يعني بعض النقاط أو قد يكون يعني مزاحمة هذه القنوات الفضائية أو الفضائحية بمعنى أوضح. لكن صحيح الواقع أن بعض القنوات الإسلامية حتى بعضها قد يعني فترة أغلقت، لكن يعني لا نقول أقول هذا الكلام مدحا أو ثناء على هذه قناة الأسرة المباركة، لكن أعجبني طريقتهم وهي بداية بوضع خطة استراتيجية من رؤية وأهداف ورسالة. فنتمنى من جميع القنوات الإسلامية من المشايخ وأحبتنا الذين يقومون بفتح قنوات إسلامية جديدة أن ينهجون هذا النهج ويكون الشغل مرتب. وأنا أعلم وكنت عن قرب للشيخ محمد الهبدان حفظه الله، وكذلك في هذه القناة فأعلم أنه يعني تقريبا لها ممكن سنة أو سنتين أو أكثر، وهو في فترة إعداد وبحث و... إلى أن ظهرت في هذا المظهر الحسن وبقوة، نسأل الله أن يديمه ويحفظها. فنتمنى من جميع القنوات أن تنهج هذا النهج لتظهر بصورة جميلة ورائعة ومباركة لتنفع هذه الأمة.
مداخلة واعية يجب أن أشكرك عليها. شكرا فهد، شكرا لك، جزاك الله خير وبارك الله فيك. شيخ عبد الله من الرياض اللي قدمت بين سؤاله هذا الملحظ، سأل عن بعض مثل معرض التعليم العالي، يقول شاهدنا فيه بعض ما مرر على المجتمع ممن لم يكن المجتمع يألفه، هل تعلقون على هذا؟
نعم والله، نقول مع المعرض، معرض التعليم العالي الذي في الرياض تضمن مخالفات شرعية كبرى، وسماحة المفتي حفظه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ جزاه الله خير كان له دور جيد في مناصحة القائمين عليه والوزارة، لكن مع الأسف الشديد لم ترعوي ولم تستجب، واستمرت على خطئها بهذا المشروع المنحرف. و يعني أن يكون الوضع بهذه الطريقة من فتح الباب على مصراعيه لهذه الجامعات، ثم يكون في داخل هذه في داخل الأروقة المعرض الاختلاط وتكشف وعدم التزام الأحكام الشرعية بلباس المرأة والاختلاط واستقبال الفتيات للشباب وتعريف، وجعل بعض الجامعات داخل المملكة الذي يعرف الطلاب امرأة، هذا لا شك عندي أنه مشروع تغريب وإفساد. نعم، وأصل مبدأ فكرة الابتعاث وتوسيع الدائرة هذا أيضا من مشاريع الإفساد والتغريب، والأدلة على ذلك واضحة. نعم
أحمد من حائل، أخي أحمد اتصال، آسفين تأخرنا عليك شوي. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بلال
حياك الله.
قل أمين هالابتسامة ما تفارقك
يا رب، وياك
تدخل جنات النعيم وانت تبتسم.
آمين وياك، جزاك الله خير.
آمين، والله أني أحبك في الله.
حبك الله لي
شيخ الأحمد.
الله يبارك فيك ويعافيك.
الله يطول عمرك إن شاء الله ويكثر أمثالكم. قل أمين.
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير أحمد على صدق مشاعرك وأبادرك إياها. تفضل أحمد.
الله يرضى عليكم. إيه بعد حي، أول شيء أبي من الشيخ هالقنوات الشعرية اللي رجعت لنا هالقبلية.
إيه قنوات الشعر. نعم نعم.
إيه هال ما 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 بخير هالقبلية هذه إلا إذا حسنت واعتمدت على الإسلام.
نعم.
نبي كلمة من الشيخ. طيب. الله يرضى عليه. اثنين، أبي من الشيخ يعطينا اسم كتاب أو عدد كتب لرد شبهات الرافضة.
ممتاز.
والله يسلمكم ويرضى عليكم.
شكرا لك يا أحمد وبارك الله فيك.
مع السلامة.
جزاك الله خير. من حائل إلى مصر، خالد. خالد مصر. تفضل، حياك الله أخي خالد من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
أهلا وسهلا. حياكم الله على هذا البرنامج الرائع شيخ.
حياك الله وشكرا لك
يا شيخ. والله بالنسبة لبعض القنوات الضالة، زي في قناة اسمها M80، هذه قناة قديانية والآن بثت على القمر النايل سات وتدعو إلى القديانية باللغة العربية هي.
طيب.
وكذلك بعض القنوات الأخرى زي قناة هادي للأطفال، هذه قناة شيعية تبث للأطفال. ونجد حوالي 30 قناة من قنوات الروافد لم يتوقف منها أي قناة إلى الآن.
الله المستعان.
فما قول الشيخ في مشاهدة هذه القنوات الضالة؟
في مشاهدتها. طيب شكرا يا خالد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
اتصال من أم راكان من الدمام. تفضل يا أم راكان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي شيخ؟
حياك الله. تفضل.
ممكن تكلم الشيخ؟
إيه تفضل يسمعك.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا دوما أنا زوجتي لي مشاكل كثيرة.
أختي الكريمة خفضي بس التلفاز قليلا حتى يكون صوت واضح.
أقول أنا وزوجي فينا مشاكل كثيرة.
بينك وبين زوجك مشاكل، أسلمي.
أيوه، وما أدري كيف وش الحل يسويه.
إيه. طيب هل من شيء آخر تضيفينه؟
شكرا.
شكرا أمراك، نسأل الله عز وجل لك ولزوجك صلاحا. طيب يا شيخ، في سؤال فهد من الرياض شيخ تعقب إن كان لكم تعليق عليه، قول إن انتشار القنوات شيء جيد من باب المزاحمة حتى ولو كانت الجودة أقل.
نعم جزاه الله خير، يعني تعليقه طيب جزاه الله خير.
طيب
يعني أن البعض قد ينشغل بالنقد والنقد والنقد والنقد، يعني في يعني أشبه بالها. النقد مطلوب طبعا والدعم مطلوب، والنقد الإيجابي ليس النقد السلبي. النقد الإيجابي أنا ألاحظ الجوانب السلبية الموجودة في القنوات وأنا أقترح وأبدي وليس الهدم ودائما التثريب والنقد الملح. هؤلاء تحركوا وقدموا وحلوا يعني جانبا من البديل فجزاهم الله خير. أي نعم، فأنا أرى أنهم يساندون ويدعمون ويقترح عليهم بعض الاقتراحات بأسلوب إيجابي. نعم
طيب جزاك الله خير. أبو يزيد من جدة اتصال. أبو يزيد.
أي نعم
تفضل أبو يزيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أنفع بك يا شيخ يوسف.
آمين
وأيوه. وأن يرفع قدرك.
آمين
وأن يفتح عليك في الدنيا والآخرة.
آمين تفضل أبو يزيد. آمين.
أي الشيخ المفاضل، مشاركة في بعض البرامج التي تلمع أهل البدع من العلمانيين والليبراليين أو أحيانا بالاتصال عندما تتصل في هؤلاء، فما أدري يا شيخ يوسف يعني مثل مشاركتك في البرنامج الماضي في البيان التالي يتصل على بعض أو استضافة مثل ما حصل في استضافة محمد سيد طيب وغيرهم يعني في قنوات إسلامية، فما رأيك يا شيخ في هذا الفعل؟ وما رأيك أيضا أنت يعني في خروج بعض المشايخ والدعاء في مثل هذه البرامج التي تبحث عن الشهرة الإعلامية والمقدم الذي يبحث عن الأضواء فقط؟ فهل هذا في تلميع لهذه البرامج أو لهؤلاء المقدمين؟ فأريد يعني كلمة منك يا شيخ أو موقف منك في هذا الأمر.
شكرا جزيلا أبو يزيد. واضح.
الله يسلمك.
حياك الله.
السلام عليكم. السلام
عليكم.
أنا وعدت عبد الله الدبيخي أن أعرض ما طلبه، قال أن يعرف من يريد أن يتعاونوا في هذه القناة. أنا أسألك يا شيخ أنت ركن من أركانها بلايها الشرعية، نفع الله بجهودكم،
الله يبارك.
فهل تعلقون بشيء على ما
قاله؟ أولا الهيئة الشرعية عملها أوسع يعني في القناة وغير أوسع، يعني هو تعتني بالجانب الإعلامي والمسائل الإعلامية ولله الحمد والمنة، وانتهت بقرارات طيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ولعلها أن تكون متاحة للجميع لتبادل الانتفاع بها بإذن الله تعالى.
الحمد لله.
أما ما قضية الاستفادة فأنا أدعو حقيقة كل طالب علم وكل شاب يعني عنده غيرة وحرقة على الدين واتباع للسنة ويرغب بجانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين أن يبادر وأن يشارك بالفكرة بالمقترح بأن يشارك بماله بنفسه في التقديم في تقديم فكرة في عرض برنامج في إعداد برنامج في تقديم مقترح في دعم مالي في مساندة خلفية إلى آخره. فأنا يعني هذه أنا أرى أنها من أهم المهمات وهو الانتقال إلى الإعلام، يعني فقد يبدأ الإنسان ثم الله سبحانه وتعالى يبارك في قوله وفي فعله. نعم
شيخ، يعني بعض الناس لا يرضى إلا أن يكون هو رقم واحد في أي مشروع، كما قال الأول إن لم تكن سليمان في الدعوة فكن الهدهد. نعم. الهدهد الذي بلغ أو الذي ساهم ولو بكلمة طيبة يكون لها أثرها.
نعم.
في دعم المشروع. نعم. الله إليكم.
نعم.
أحمد القرشي من حائل سأل عن قنوات الشعر وأنها ثارت العصبية القبلية وما إلى ذلك. أولا ما حكم مشاهدة مثل هذه القنوات التي تبث هذه الأمور التي تثير بعض العصبية؟ الجانب الثاني أن بعض القنوات يعني يحسبون أنفسهم على الإسلاميين من خلال أنه مثلا لا يريدون الموسيقى لكنهم يقومون على المدائح بين القبائل، عملهم هل صحيح؟
أولا أن ننبه، هو أظن هو الذي ذكر في مقدمة كلامه الدعاء أو لا حينما ادعى بطول العمر.
أي
نعم، لكن مسألة الدعاء بطول العمر لا يلزم أن يكون خيرا، ولذلك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولذلك طول العمر بدون حسن العمل لا ينفع بل قد يكون وبال على صاحبه، ولذلك تمام الدعاء للآخرين لا يقال طول العمر بس، اللهم أطل عمره على حسن العمل. نعم إنسان يدعو لنفسه ويدعو لغيره بهذا الدعاء. نعم
قبل إجابة القنوات الشعر اتصال عبد الملك من القصيم. عبد الملك السلام عليكم. السلام وبركاته.
حياك الله الشيخ وحي شيخك الفاضل الكريم.
حياك الله.
سؤالي شيخ الله يبارك فيك، المسلم الذي يرى المنكرات الشائعة وأخص منها الشائعة مثل حلقة اللحى وإسبال الثياب وصور النساء العارية في كراتين الجوالات أو غيره في محلات الصيدليات، ما هو واجب المسلم تجاه ذلك؟ هل يقول انتشر الشر وعم فإنا لله وإنا راجعون، أو يجب عليه الإنكار، والإنكار حسب ما يستطيع حسب قدرته.
ممتاز، شكرا عبد الملك، شكرا جزيلا لسؤالك، حياك الله. شيخ حديثكم متصل في قنوات الشعر.
نعم، أنا أقول للجميع ينبغي حقيقة أن نلتزم بالضوابط الشرعية في كل ما نعرض، وحتى بعض القنوات التي تقول بأنها إسلامية أو فيها كذا لكنها قد تقع في مخالفات شرعية كثيرة وهي لا تشعر، قد تكون في أصل فكرة البرامج، وقد تكون في واحد من هذه البرامج، وقد تكون في جزء من هذه البرامج. ولذلك أنا أقول من المهم أن يكون هناك رجوع في معرفة الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بهذه المسائل، ويكون هناك ضوابط ننطلق منها، فما كان محرما نجتنبه، وما كان مشتبها أيضا نحرص على اجتنابه. ومن ذلك ما يتعلق بالشعر، فالأصل الشعر هو الحل، لكن إذا أدى إلى الشحنة وإلى البغضة وإلى النعرات وإلى فإن هذه جاهلية ممقوتة في الإسلام لا تجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. من القصيم إلى الشرقية، أحمد، تفضل أحمد.
مرحبا، السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بس عندي نصيحة للشيخ الله يجزاه خير.
تفضل.
بس بالنسبة للشيخ جزاه الله خير، في كلامه دائم صريح وواضح.
نعم.
وأخشى، وخاصة الله قبل 10 أيام 15 يوم في قناة دليل.
نعم.
فأخشى من كلامي، فأخشى عليه من أن ينكر كما بكرة بالشيخ تعيشي.
إيه طيب.
يقلل من.
شكرا نعم. لك يا أحمد وشيخ استمع إليك، شكرا لصادقي محبتك. شيخنا أيضا أحمد بن حائل قال أبرز الكتب في رد شبهات الرافضة.
الكتب في عدد من الكتب الطيبة النافعة، في مسألة التقريب، كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، القفاري، الشيخ ناصر القفاري، وكذلك فيه لأخينا الشيخ عبد الرحمن الشثري كتاب جيد عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عقائدهم، ونقل يعني بنصوصها من مؤلفاتهم وكتبهم. وفي كتاب لأخينا أيضا الشيخ في كتاب من نسيت التبس علي من الكتب الجيدة، أسئلة قادة
الشيخ سماء الخراشي،
أحسنت أظن سيدي، نعم هو الشيخ سماء الخراشي، والشيخ معروف بس ترددت هل هو له أو لا، أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق أو نحو هذا العنوان، أيضا كان يعني جميل وجيد. فهذه كتب تناسب أن يقرأها للسنة، وتناسب أن يقرأها أولئك أيضا.
جميل.
نعم.
وفي شيخ موقع اسمه شبكة الدفاع عن السنة، قائم على تجلية الحق والرد على الرافضة وضيوفهم أو علماء وأهل.
أحسنت. وفيه أشرطة كثيرة أيضا خرجت باسم الشيخ أبو عبد الله السلفي، وكانت تنقل عنهم ومناظراتهم وكلامهم وترد برد جيد يعني.
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدكم الله جميعا.
وأسعدك، تفضل حياك الله.
الحقيقة عندي يعني بعض الاقتراحات وبعض الأشياء.
طيب بإيجاز لو تكرمت، لأن الأسئلة كثيرة شوي، تفضل بعد.
إن شاء الله. الأمر الأول، هناك بعض المواضيع التي أرى طرحها مثل موضوع الإصلاح الإعلامي المحلي، هذا هو.
طيب.
ثانيا نشر ثقافة إدارة المشاريع، حيث يعاني كثير من القائمين على المشاريع الخيرية من ضعف في هذا الجانب. ثالثا كشف شبهات أعداء هذا البلد، خاصة الذين يسعون إلى إسقاط علماء الحرمين، ومن يطلع على الإنترنت يرى العجائب في
نعم.
هذا المجال
نعم.
رابعا برنامج مخصص لاستقبال أفكار ومشاريع تنموية وإصلاحية.
جميل.
الموضوع الآخر، أيضا أطلب من الشيخ أبرز الكتب في رد شبهات الملحدين.
شبهات من؟
الملحدين.
أي الملحدين، أحسنت.
وجزاكم الله خير.
أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد سعداء، وأن يميتنا على التوحيد شهداء. طيب شكرا لك أخي الكريم أبو عبد الرحمن. اتصال من محمد. محمد تفضل. أنا ودي تقبل الاتصالات بس حتى نجيب ثم يفتح المجال. تفضل محمد.
أبو محمد.
أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير. ما أحسن شرح لكتاب منهج الشاركين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي. أمل من الشيخ أن يذكر أحسن شرح هذا الكتاب حسب علمه. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا لك أبا محمد. امرأة كان شيء قالت بيني وبين زوجي مشاكل بما تنصحني؟
نعم.
نبعد شوي عن القضايا الساخنة.
نعم. المشاكل الزوجية الآن يعني يمكن أكثر ما يأتيني بال ويأتي غيري أيضا من أخوان المشايخ وطلبة العلم من أسئلة الناس في مع الأسف الشديد وخصوصا من النساء المشاكل الزوجية، حتى يظن الظان يعني أن الناس كلهم في مشاكل وفي دوامة من المشاكل، لكن لعل من أهم الأسباب هو المعصية. المعصية قد تكون هي السبب بشكل مباشر، يعني كان يكون الزوج مثلا تارك للصلاة أو يسافر إلى بلاد محرمة السفر إليها أو يتعاطى محرمات أو غيره، وقد يكون لا، قد يكون المعصية بين الزوجين هي السبب. الله جل وعلا يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد تكون مصيبة مشكلة زوجية، وقد تكون يعني عدم توفيق في الحياة الزوجية، فعلى الإنسان أن يكثر من استغفار ويتوب إلى الله ويتفقد نفسه في حال الصلاة وفي عبادته أقواله أفعاله سمعه بصره، يكثر من الاستغفار والصدقة، ولعل أن تكون سببا معنويا شرعيا في تخلص من هذه المشاكل التي تعاني منها كثير من الأسر. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو يزيد من جدة قال يعني أضمون سؤاله ما ضوابط المشاركة في البرامج التي تلمع أهل البدع، يعني بعض أهل العلم يشارك في بعض البرامج ويتاح فيها لبعض أهل البدع أو التيارات المخالفة أن يمرر فكرة استشهد بمشاركتكم في برنامج ما. السؤال ما الضابط الذي ترونه يا شيخ في مشاركة أهل العلم في مثل البرامج التي تمرر من خلالها بعض الأمور؟
أولا أنا أشكر الأخ على غيرته. ثانيا من الجيد أن يتم هناك نقد من الناحية الشرعية حتى لو كان المشايخ أو كبار، والنقد هذا جيد أن يكون بيننا، وأنا أشكر على هذا، وأن يكون بيننا تواصلا، أن احنا نبحث دائما عن الحق بدليله. والمشاركة هنا إذا كان سيشارك من أهل البدع والضلال مثلا وأصحاب الأفكار المنحرفة، إذا كان لإبرازه هذا لا يجوز شرعا، أما إذا كان لفضحه وكشفه فهذا مشروع. فأنا بالنسبة لي كنت ما عندي مانع أبد جيب اللي أمامي كانوا روافض أو ليبراليين أو غيرهم، وحتى يتم الرد عليهم وفضحهم وكشفهم فهذا مشروع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا نوع من أنواع الغلظة والكشف والفضح لهم.
أحسن الله إليكم. اتصال من عبد الله الخالدي من الرياض. عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا؟
بنعم الله يكرمك يبارك فيك.
أخبارك طيبين؟
الحمد لله.
حياك الله. تفضل عبد الله.
عندي سؤال يا شيخ بس ودي فتوى منك.
نعم.
يا شيخ أنا وش اسمه لله أني أنا أركض الساعة للفجر.
أيه.
ولكن أني ما أصحى يعني ولا مرة. ما أصحى إلا إذا قمت أنظر الساعة مثلا أقوم الصباح وذا وتودني صعد، وكل يوم نفس الطريقة. وحاول ولكن بعض الأيام تجي وبعض الأيام ما تجي، فما أدري شو أسوي. جه
طيب يا عبد الله،
فأريد التوجيه. وعندي شيخ نقطة واحدة ودي توضحونها.
سم
يا شيخ، ودي أخذ توضيح في اللي يكتبون في الجرائد عن المشايخ. ما المشايخ المفروض يا أخي يفتحون بعد مجال المشايخ يكتبون في هذول الأشكال اللي مثل ذول يا شيخ. جزاكم الله خير.
أحسنت عبد الله، شكرا جزيلا لك.
العفو معك.
الشيخ خالد من مصر يقول أن الآن القنوات المبتدعة كثيرة، استشهد بعض القنوات، قناة قاديانية يقول أكثر من 30 قناة شيعية في السنوات الأخيرة انطلقت. سأل أخيرا، يمكن تكلمنا عن مسألة.
نعم.
لكن سأل قال ما حكم مشاهدة هذه القنوات؟
الأمر واضح طبعا، إذا كان الإنسان يشاهدها فيتأثر بها فالأصل هو المنع والتحريم، إلا من باب الرد عليها أو ناس من أهل اختصاص لمراقبتها والرد عليها ومعرفة واقعها ورصدها. أما ما عدا ذلك فالأصل أن يمتنع المسلم من مشاهدة ما يدعو إلى الضلال والبدع ويلبس الحق بالباطل.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أحسن الله إليكم. عبد الملك بن القصيم يقول أرى المنكرات التي عمت بها البلوى كالإسبال، حلق اللحية، الصور التي تملأ مثل الصيدليات في بعض أو كراتين الجوالات وغيرها.
نعم.
يقول عمت بها البلوى، هل أنكر كل مرة أو لأن البلوى عمت أسكت؟
هو الواجب أنه ينكر المنكر، وأنه ما يستجيب يعني أنا الذي كأني فهمت من كلامه ليس قضية الإنكار وإنما استمراء المنكر بالنظر إليه، أو لا
قد يكون
إيه نعم يعني بمعنى يقول كأني فهمت هو أنه مما عمت به البلوى أو كذا، وأنه أصبح مشاهد في كل مكان، فهل هذا ما يغض عنه الطرف سواء كان الصورة في الصيدلية أو في الطريق أو في العلب وفي البقالات أو الصابون أو غير ذلك؟ فنقول إذا كثر المنكر كان أدعى لإنكاره وأدعى إلى الابتعاد عنه. والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم، فالواجب علينا هو هذا. نعم.
طيب، اتصال فيصل المالكي من الطائف. أخي فيصل تفضل. تفضل فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يبارك فيك وعافيك، أهلا وسهلا.
الله يراك يا شيخ. الحقيقة أني مغتبط تماما بهذه القناة، أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها
يا رب. آمين.
وأنا جالس الآن أمامكم وشاهد، والله ما أحببت أني أشارككم فرحتكم وفرحتي بهذه القناة.
أدام الله السعد عليك شيخ. شكرا لك. في شيء؟
ولم يكن هناك يا شيخ أي سؤال الحقيقة، لكن بس دعوة أنك تنصح الإخوة لتكثير مثل هذه الأنشطة التي تصير على الخط السلفي، خط أهل السنة والجماعة. وتكتب على اليوم أنا طالع في الإنترنت موقع رجينيات وفيه ما يدرج الصدر، ومثل هذه المواقع والله نحتاج إلى تكتيفها، ونسأل الله أن يبارك وأن نرى جريدة أيضا تسير على نفس الخط والمنهج.
نعم.
وأن يبارك في الجهود، ولكم منا الدعاء فقط يا شيخ.
جزاك الله خير يا فيصل وبارك الله فيك.
وإياك يا أخي. السلام
عليكم. وعليكم السلام الشيخ. في أحمد سأل سؤالا يقول أخاف عليك يا شيخ، هل القول بالحق والصدق بالحق إذا كان ظاهرا مما يخاف الإنسان منه؟
نعم. لابد أن نعرف سنن الله جل وعلا، فالإشكال ليس في بيان الحق، الإشكال في كتمانه، والعقوبة وردت في كتمان الحق وليس في بيانه، وإن كان في ظاهر الأمر قد يكون العكس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ولذلك من أسباب العقوبات هي المعاصي، والسبب الثاني السكوت عنها. نعم. فأرجو وأنا أدعو الأخ جزاه الله خير يعني أن يتواصى مع طلبة العلم ومع المشايخ ومع الخير بالصدع بالحق وبيانه، ولا يخاف في الله لومة لائم، وليس العكس، وإن كانت المحبة بين الأخوان قد تكون كذلك. أما ما حصل للشيخ سعد الشيثري أو العريف هذه رفعة، هذا اصطفاء من الله جل وعلا لهم، هذه نصرة من الله جل وعلا، وهم على خير ولم يخسروا شيئا. يعني إن كان هيئة كبار العلماء فقد شرف ذلك المنصب بالشيخ وليس العكس. أي نعم. والعلم ولاية لا ينزع منها صاحبها. نعم. أو لا يعزل منها صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي تركي من تبوك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
حياك ربي، أهلا بك.
أولا نحب الشيخ في الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه وأن يجعل ما يقوله في ميزان حسناته. حفظ الله.
جزاك الله خير أبو تركي. تفضل أبو تركي سؤالك.
شيخ، بالنسبة للآن سؤالي عن المخالفات المرورية، اللي إذا مثلا خالفوك المرور الآن مثلا 100 ريال بعد فترة
تتضاعف
هذه المخالفة، تدبل يعني.
أي نعم نعم.
تدبل تصير 500 ريال. وأيضا أحيانا يكون في موقف متخفي يعني ما يشوفهم الشخص. أنا ما هو بسؤالي هذا أن يقر السرعة، ولكن هل يجوز يعني ما يعتبر تجسس هذا المكان، يكون الجيب موضوع في مكان ويرصد الشخص والمخالفة تدبل يعني؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
لا 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 يكونوا ماسكينك اليوم يا أبو تركي. بس
لا والله مسكوني اليوم، مدام طرحت السؤال مسكوني قبل شهر، وأنا ما كنت مسرع حقيقة، والله ما كنت مسرع، وبعدين دبلت المخالفة. أنا ما كنت مسرع يعني أمشي أقل من 100، فقالوا لي أحيانا الجهاز يكون في عاطل في الجهاز، وصار في نقاش في الموضوع هذا.
ومازحك يا أبو تركي.
اللي ثاني يعني ليش تدبل المخالفة يعني؟
طيب، هم في النهاية لا شك أنهم يرمون السلامة للجميع إن شاء الله تعالى، ولكن سيتكلم الشيخ عن القضية الأولى اللي الحكم الشرعي في مضاعفة المخالفة إذا تأخر صاحبها. شكرا جزيلا أبا تركي، شكرا لك. شيخ أبو عبد الرحمن عرض أمورا أربعة يبدو أنه يستحث من يستمع إليه أن يبادر إليها، كالإصلاح الإعلام المحلي، نشر ثقافة إدارة المشاريع. لا أظن أن هذا المكان مناسب للحديث عنها. فأنا أشكر أبو عبد الرحمن وأرجو أن في من استمع إليه من دونها وترى النور إن شاء الله تعالى من خلال مقترح كهذا المقترح. أبو محمد يقول: ما أفضل شروح كتاب الإمام السعدي منهج السالكين؟
طبعا هو لأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعتبر من المعاصرين، توفي في 1376 معاصر، وهو كتاب سهل ولغة سهلة وعبارة سهلة، واعتنى بالقول الراجح ويأتي بالدليل أحيانا. نعم، ومع ذلك علق عليه بعض الشروح اللطيفة مثل شرح الشيخ عبد الله بن جبرين، ولا استحضر جمع من طلبة العلم أيضا اعتنوا به وشرحوا. نعم
نعم. اتصال، أرجو أن يكون الأخير. اتصال.
ألو،
أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليكم، الله يجزيكم خير. أنا يوميا بسمع سورة البقرة، بس سووا معها كتابة أبوي عشان نركز أكثر.
بس شوي شوي عيدة. الله يبارك فيك، تسمعين يوميا سورة البقرة بعدين إيش؟
بعدين مرتاح لها الغنى دي، بس عشان أركز أكثر سووا معها كتابة لأكتب الآيات يعني.
أها، تطلبين أن تكتب آية سورة البقرة في مثل هالقناة يعني كذا؟
يعني اي آية يقراها الشيخ تكتب لين نخلص البقرة.
ممتاز،
وفهمت السؤال،
جزاكم الله خير.
اختي ام محمد، انا فهمت انها تطلب معنا. ام محمد
ايوه،
اقول سؤالك بارك الله فيك، تقولين انك تقرأين سورة البقرة وتودين انها كلما بثت هذه القناة في يوم ما تلاوة صوتية تبث معها الآية مكتوبة كذا؟
ايوه، زي في القنوات كده بحد
ما طلب يعني.
الحمد لله. جزاك الله خير، وشكرا يا محمد.
جزاكم الف خير ابوي.
وياك، حياك الله. عبد الله الخالدي قال: اركد الساعه للفجر بشكل يومي، كثيرا ما تفوت علي لا استيقظ.
يعيد النظر في وسيله الايقاظ، فقد لا تكون هذه ناجحه، لكن يبحث عن وسيله ثانيه وثالثه ورابعه. امر الصلاه امر عظيم، ما هي مساله سهله، لكن كثير منا لو كان عنده اختبار أو موعد طائرة ما فاته بإذن الله تعالى، ورتب وضعه إما بنوم مبكر أو بجعل شخص يوقظه أو يمر عليه أو يسكب عليه الماء أو غير ذلك من الوسائل التي توقظه وتغير حاله. ولذلك نقول مشكلة النوم مشكلة كبيرة جدا في ترك الصلاة، ولذلك لابد أن نتواصى عليها، الأبناء والآباء والزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته والأبناء مع الأبناء والآباء والعكس والإخوة مع الإخوة. يعني مشكلة النوم عن الصلاة، صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة الفجر بالذات، مشكلة كبيرة جدا، وليس في الغالب أنه مما يعذر فيه الإنسان، لأنه في الغالب أن يكون على الدوام، ففي الأسبوع يغيب ينام ستة أيام من سبعة، يعني أكثر الأسبوع، هذا واضح أن فيه خلل. تغيب الإنسان فاته بغير قصد مرة في الشهر مرة في الأسبوع ربما، لكن يكون ديدنا له. مع الأسف بعض الناس لا يستيقظ أبدا، سواء كان الفجر يؤذن الساعة الخامسة والربع أو أذن الساعة الثالثة والنصف، سواء لا فرق، ويسهر ولا يبالي، وهذا كله خلل. فأنا أدعو الجميع إلى إعادة النظر في هذا الأمر، أمر شأن الصلاة، والله جل وعلا قد عظمها، وأن نتواصى عليها. والله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر بالصلاة ثاني الصبر، ثاني إضافة الطاء واصطبر. الطاء هنا، وأهل العلم يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، معنى المصابرة. أحيانا تحتاج الأم أو الأب لإيقاظ ابنها أو ابنتها ربع ساعة ثلث ساعة، تصبر وكل يوم وتعب، لكن لا بد منه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، هذه امتدحها الله، يأمر فعل مضارع يدل على الديمومة والاستمرار. نعم
الشيخ، ومما يوصى أن يدعو الوالدة لأولادهم أن يكونوا مقيم الصلاة، يعني إبراهيم عليه السلام كان من دعائه كما في سورة إبراهيم: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فرأى الجواب في ابنه حينما نعته الله إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.
أحسن والله زكاة. جل وعلا يقول: يا بني، في وصية لقمان لابنه: يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إقامة الصلاة وهي أوسع من أدائها.
أحسن الله إليكم. سأتجاوز لأبي تركي،
عندي تعليق بسيط بس على موضوع صلاة الفجر لأهميته.
تفضل.
يعني انظر حال الناس وقت صلاة الفجر ونومه، وانظر حالهم بعد ساعة واحدة بس من صلاة الفجر عندنا مثلا في الرياض، وحركة الناس وضجيج المرور والزحام والحوادث وشيء عجيب، بينما هم قبل ساعة واحدة فقط لم يستيقظ أكثرهم لصلاة الفجر في المسجد. أنا ما نتكلم عن مستحب ولا أي حتى من أي واجب من واجبات الشريعة، هذا من أركان دين الله جل وعلا، بل هو عمود الإسلام. نعم.
طيب شيخنا، عدلا بين من يرسلون بعض المشاهدين والمشاهدين يرسلون أسئلتهم عبر الشريط الرسائل، فوصل سؤال عبر الرسائل يقول: أنا ممرض أعمل في المستشفى وتقام دورات في العمل أو في المستشفى تقيمها نساء، ماذا أعمل؟
هذا داخل في الاختلاط المحرم، فنقول أن المرأة تقدم للرجال دورة هذا لا يجوز، أو رجل يقدم دورة للنساء هذا لا يجوز بشكل مباشر.
جميل.
أما إذا كان من وراء شبكة فالأمر فيه أيسر بكثير ويختلف فيه الحكم. الإشكال في الاختلاط المحرم والتداخل والتمازج بهذه الطريقة، وهذا هذا هو الحكم الشرعي، ولا يعني الإنسان أن يستسلم ويستجيب، بل عليه أن يأبى، وليست قضية شخصية فقط، بل الجميع يجب عليهم أن يتبعوا حكم الشريعة وأن يكون موقفهم واضح من أمر الله جل وعلا، ولا يسوغ لإدارة المستشفى ولا لأي مسؤول كائن من كان أن يخالف شريعة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. لضيق الوقت سأختصر لبعض الأسئلة. سأل أبو تركي عن المخالفات المرورية وتضاعفها، حكم الشرعي؟
مضاعفة المال وزيادته لا شك أنه داخل في الربا الصريح يعني المحرم، فإن زيادة المال طبعا أصل المخالفة وضع مخالفة مرورية مالية، هذه محل بحث فقهي بين أهل العلم، وهو التعزير بالمال، وهو جائز أو لا، وعامة العلماء أكثرهم على منعه، ومن أجازه كشيخ الإسلام تيمية قيده بالإتلاف أو التغيير أو تمليك الغير، يعني بهذه الأشياء الثلاثة. أما إضافته إلى بيت المال فهو حقيقة لم أقف على من قال به، وأرى عدم التعجل فيه، يعني إعادة البحث فيه من الناحية الشرعية.
هم ايش اخترع؟
أما ما يتألق نقصد حتى لا نبني كلام على شيء لم يثبت أساسا يعني.
طيب أحسنت. نعم.
هذا أولا. أما قضية المضاعفة فلو قلنا بأنه جائز شرعا وأصبح مملوكا لهم هذا المال، فإن هذا هذه الزيادة أصبح قرضا بزيادة، فهو إما أن تقضي وإما أن تربي.
هم يا شيخ يقولون هذا تعزير، هم يقولون ليس من باب أن كلما تأخر ونسيئة ويزيد، لا يقولون هذا تعزير على التأخير.
هو بناء عليه؟
هو بناء عليه، يعني إذا تأخر
يزيد،
يعني كيفوها من هالباب.
ما أظن أنه فيه بحث فقهي، يعني أظن هذا تلاعب بالألفاظ، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لأنها التعزير هو نفسه، هو بيأدبه وبيزيد عليه. هو الشبهة لما يأخذه ويعطيه للفقراء، هذا محل شبهة طبعا وغير صحيح، داخل في الربا المحرم، وهذا بل هذا هو ربا الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الحديث، طبعا هو ضعيف لكن متفق على معنى، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا متفق على المعنى. فأنا هو يطلب 100 ريال فتردها 100، فإن طلب الزيادة يعني فهذا هو الربا المحرم الذي لا يجوز والذي أجمعت الأمة على تحريمه. نعم. وهو داخل في هذا، وأنا أدعو الأخوة في المرور والقائمين عليها أو المسؤولين عن هذا الجانب، لأن بلغنا من بعض المسؤولين في المرور يقول ما لنا دخل في هذه الجزئية، ولا لنا صلة ولا لنا منفعة، يتذهب إلى بيت المال مباشرة، يعني ما لنا علاقة بها. فنقول هذه تحتاج إلى مراجعة شرعية، وأنا يعني وأهل العلم يفتون بتحريمها، ولا أظن هناك من يجادل في هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الشرطة السرية أو اللي تتخفى عنه من التجسس أنه مثلا
هو الأصل منع المنكر.
جميل.
وليس تركه حتى يقع، سواء كان منكر بالسيارة أو منكر بترك الصلاة أو الأصل أنك لا تنتظر صاحب المنكر أن يقع وأن تمنعه من وقوعه، هذا هو الأصل، كما يفعل بعض الأخوة من رجال هيئة الأمر منع المنكر، حضور سيارته في الميدان، وجوده بلبسه بالمشلح والبشتوى يدفع صاحب المنكر منه. وجود الدورية أمام الناس تمنع السارق، تمنع المسرع، تمنع إلى آخر، وهي أولى. أما قضية الحكم الفقهي بهذا الجانب وهل هو داخل في التجسس المحرم أو لا، هذه مسألة محل بحث وتحتاج إلى مراجعة شرعية. نعم.
سمعت من شيخ اتصال أم محمد اقترحت، هل تعلقون على شيء من ذلك؟ قالت أنا أسمع سورة البقرة وأرتاح،
يعني أن تكون كتابة قراءة وكتابة.
أيه؟
هذا خير، هذا خير.
طيب. نعم. من باب التعلم.
نعم.
آخر سؤال في لقاء اليوم، سؤال عبد الله الخالدي يقول الكتاب يكتبون وينالون من العلماء.
نعم.
ثم إذا كتب العلماء لم ينشر لهم.
نعم.
قبل الإجابة خلي يمكن تكون في دقيقة واحدة فقط.
بإذن الله.
تفضل يا شيخ.
مع الأسف نقول الصحافة هي قائمة على هذا، ليس بأمر سر. أنا استمعت إلى اثنين في قناتين فضائيتين أتاني في سيدي، كلهم يقولون الإعلام أو الصحافة السعودية بأيدينا نحن الليبراليين، وذلك يعني ولا يمارسونها. الليبرالية وهي كفر، الليبرالية وهي التحرر من قيود الشرعية وغير الشرعية، ومع ذلك لا يمارسونها، لأنهم يبعدون كل من هو ملتزم ومستقيم وملتحي عن المشاركة. لكن يقول ميدان الإعلام واسع، الفضاء واسع، الإنترنت واسع، الآن أصبحت الصحف هذه معدات ثقيلة، يعني ينبغي أن نتجاوزها وأن لا نتعلق بها، ولولا أنها مدعومة بأنها تدور على الدوائر الحكومية وإلا لهلكت. أنا أقول الحمد لله للصحف الإلكترونية والمواقع ومجال للطرح والمشاركة والقناة الفضائية، فنتخطاهم ولا نقف عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم. الشكر موصول إليكم أيها المشاهدون والمشاهدات على حسن الاستماع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء بكم غدا في الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله.